السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: الجهة الرابعة، الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الآمر ليس هو الطلب الحقيقي الذي يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعي. الكلام في الجهة الرابعة، وهي الجهة الأخيرة من الجهات المبحوثة عنها في مادة الأمر، والكلام في هذه الجهة عقده الماتن رحمه الله لبيان مبحث اعتاد الأصوليون على بحثه في هذا المقام، ألا وهو مبحث الطلب والإرادة. ولكن فعلا الكلام يتعلق ويرتبط بما الكلام الآن منعقد لما يرتبط بمادة الأمر، ثم في الأثناء يصرف المصنف عنان الكلام إلى مبحث الطلب والإرادة. فالبحث في هذا الدرس حول ما يرتبط بمادة الأمر لا ما يتعلق بمبحث الطلب والإرادة. وقبل أن نصيغ سؤال البحث ينبغي التعرف على نكات. أولا، أول ما ينبغي التنويه إليه أن المفاهيم والعناوين التي نتصورها في ميدان الذهن، في ساحة الذهن، لا تخرج عن إحدى حالات ثلاثة. واحد، المفاهيم التي لا تقبل إلا الوجود الخارجي الحقيقي التكويني، فهي موجودة بهذا السنخ من الوجود، ولا تقبل الوجود الإنشائي والاعتباري أبدا، وهذا من قبيل الجواهر والأعراض التي توجد في الخارج حقيقة ولها إيجاد بالوجود التكويني. هذه الأعراض بها من هذا القبيل هي من قبيل الجواهر التي لا تقبل سوى الوجود الحقيقي الخارجي التكويني. هذه لا تقبل الإنشاء باعتبار أن الإنشاء إيجاد المعنى باللفظ، إيجاد المعنى باللفظ. ومن البين الواضح أنك لو تلفظت بلفظ الإنسان، بلفظ زيد، بلفظ شجر ونحو ذلك، بالتلفظ بهذه الألفاظ لا توجد معانيها في الخارج. يعني بمجرد أنه تلفظت بلفظ الإنسان وجد معناه في الخارج؟ ليس الأمر كذلك. نعم، تصورت معانيها في الذهن عندما اللافظ يتلفظ بلفظ الإنسان،
تصور معناه في الذهن، ولكن نحن الآن نريد أنه لا تقبل هذه علما للإنشاء، لأن الإنشاء إيجاد المعنى باللفظ وبالتلفظ بهذه الألفاظ لا توجد معانيها في الخارج حقيقة ووجودا تكوينيا. الثاني، المفاهيم التي لا تقبل إلا الوجود الإنشائي والاعتباري، فهي موجودة في عالم الجعل والاعتبار، ولا حصة لها بالوجود الخارجي الحقيقي التكويني، وهذا من قبيل الاعتبارات العقلائية كالملكية والزوجية ونحوهما، وكالاعتبارات والمجعولات الشرعية من قبيل الإيجاب والتحريم ونحوهما، فإنه بإجراء صيغة البيع مثلا تنشأ الملكية، ولكن لا وجود لها حقيقة في الخارج وجودا تكوينيا. نعم، في عالم الجعل في عالم الاعتبار أنشأت الملكية. الشارع عندما يقول أقيم الصلاة أنشأ وجوب الصلاة، أوجد وجوب الصلاة، لكن في عالم الاعتبار والجعل، وإلا الوجوب لا نجده بحصة متحصصة في الخارج حقيقة ووجودا تكوينيا. الثالث، المفاهيم منها ما تكون لها حصتان أو لها سنخان من الوجود. قولوا ما منها ما يكون لها سنخان من الوجود، لها فرد حقيقي خارجي تكويني وفرد إنشائي واعتباري. الطلب والإرادة والتمني والترجي وأمثال ذلك من هذا القبيل، يعني ما يكون لها سنخان من الوجود. بحثنا فعلا في الطلب، مو في الإرادة ولا في الطلب والإرادة معا، بحثنا فعلا في الطلب. الطلب إن نظرنا إليه من زاوية نجده على نوعين، على قسمين. أولا، الطلب الحقيقي، وهذه تصلح النقطة الأخرى، الطلب الحقيقي وهو عبارة عن صفة من صفات النفس القائمة بها، حيث أن النفس مشتملة على صفات من جملتها الطلب، من جملتها الطلب، فإنه الشوق المؤكد الحاصل في النفس عقيب ماذا؟ عقيب الداعي. الشوق المؤكد الحاصل في النفس عقيب الداعي، فهو من الكيفيات القائمة بالنفس، وله وجود عيني. الطلب الحقيقي، الشوق المؤكد، له وجود عيني باعتبار أنه من المعلوم أن النفس موجودة في الخارج، غاية الأمر ليس بالوجود المادي بل بمن؟ بل بالوجود المجرد. هكذا صفاتها، هكذا صفاتها من العلم والقدرة والميل والطلب والإرادة ونحوها. صفات النفس أيضا هي موجودة في الخارج، فإن كل إنسان يحس ويشعر ويستشعر بهذه الحالات وجدانا يستشعر بحالة أنه مريد لبعض المطالب، أنه طالب لأمر من الأمور، سواء أظهر المظهر سواء أظهر ذلك الميل الباطني والطلب الباطني والإرادة الحقيقية سواء أظهرها أم لم يظهرها. فالطلب الحقيقي الشوق المؤكد الحاصل في النفس في أفق الشوق الجائي عقيب الداعي، هذا سواء أظهره أم لم يظهره هو قائم بالنفس حقيقة، سواء أظهرها أم لم يظهرها. ثانيا الطلب الإنشائي، وهو ما يظهره الشخص العالي ويبرزه إلى عالم الظهور، إلى عالم الإبراز بسبب من الأسباب، سواء كان الشخص العالي سواء كان طالبا له باطنا وقلبا أيضا أم لم يكن كذلك، بل إنما أظهر طلبه أبرز طلبه للاختبار مو للطلب الحقيقي، للتهديد لأي داع من الدواع التي سيأتي ذكرها إن شاء الله في مبحث الصيغة. والطلب الإنشائي ليس له وجود عيني بل هو منتزع. الأمر انتزاع إخوة، ما له وجود عيني، وإنما الوجود لمن؟ للمنشأ، مو لنفس الأمر الانتزاعي، وهذا واضح بعد في أذانكم. بل هو منتزع عن ماذا؟ عن مقام إظهار الإرادة وإبراز الطلب الحقيقي. الطلب الإنشائي منتزع من؟ منتزع من إظهار وإبراز الإرادة المكنونة، الطلب المكنون في النفس. فبملاحظة المعنيين يتضح لديكم شيء، وهو أن الطلب الحقيقي أعم من الإنشاء من جهة وأخص منه من جهة أخرى، والعكس بالعكس. لأنه في الطلب الحقيقي ماذا قالوا؟ سواء أظهرها أبرزها أم لم يظهرها، سواء أنشأ المولى ما في مكنون نفسه أم لم ينشئها بسبب من الأسباب. بينما الإنشاء هو خصوص ما يظهره ويبرزه الشخص العالي. بعد هناك الطلب الحقيقي فيصير عم من الإنشاء من جهة وأخص من جهة أخرى. الطلب الإنشاء هو خصوص ما يظهره بينما ذاك سواء أظهره أم لم يظهره، فأحدهما أعم من الآخر من وجه. الأسباب المشار إليها قبل قليل أنه الطلب الإنشائي ما يظهره الشخص العالي ويبرزه الشخص العالي. خب قبل هذا إذا ما صار النسبة واضحة جدا، الطلب الحقيقي من جهة أعم ومن جهة أخص، والعكس بالعكس. الطلب الحقيقي سواء أظهر المولى أم لم يظهر، أنشأ أم لم ينشئ، بينما الإنشاء هو خصوص ما أظهره الشخص العالي. الطلب الحقيقي، الطلب الحقيقي ما يكون مختصا بخصوص تلك الصفة والكيفية القائمة بالنفس، الشوق المؤكد القائم بالنفس، بينما الطلب الإنشائي ماذا قالوا فيه؟ سواء كان طالبا له باطنا وقلبا أيضا أم لم يكن كذلك، وإنما أظهره للاختبار للامتحان للتهديد ونحو ذلك، فأحدهما يكون أعم من الآخر وأخص من الآخر، فالنسبة عموم وخصوص من وجه لا يهمنا هذا. الأسباب التي بأحدها يظهر العالي طلبه وإرادته هي أسباب عديدة، تارة يظهر وينشئ الطلب الإنشائي بصيغة افعل، كأن يقول مثلا اضرب، فبنفس هذه الصيغة أنشأ ماذا؟ أنشأ الطلب الإنشائي. ومرة ينشئ الطلب بمادة الطلب أي بلفظ الطلب، أطلب منك كذا، ومرة بمادة الأمر ينشئ الطلب، إني آمرك بكذا، ومرة يظهر المولى وينشئ الطلب بالجملة بالفعل المضارع المقرون بلام الأمر، كأن يقول مثلا ليضرب، ومرة يكون الإظهار بسبب الجملة الفعلية الصادرة الواردة في مقام الإنشاء، كقوله كتب عليكم الصيام كما كتب نقاط، أو قول الإمام في الرواية يغتسل، الراوي يسأله أنه فعل الصام صدر منه كذا أو كذا فهل يجب عليه أن يغتسل؟ يقول يغتسل. أو قوله يعيد الصلاة، جملة فعلية ولكنها صادرة في مقام الإنشاء، فأظهر أنشأ المولى الطلب بالجملة الفعلية، وسيأتي الحديث عن الجملة الفعلية الواردة في مقام الإنشاء. ومرة بالجملة الإسمية، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أو قول القائل هذا مطلوب منك ونحوهما. وتارة أخرى ينشأ الطلب بمن؟ بالإشارة بالعين أو بالرأس أو باليد ونحو ذلك، كما لو أشار المولى إلى عبده بأن يكرم زيدا مثلا. وثالثة ينشأ الطلب بمن؟ بسبب الكتابة أو بسبب رسالة يبعثها يرسلها ونحو ذلك. ثم هناك نقطة في عبارة المصنف رحمه الله ينبغي التوقف عندها. النقطة هي أن المصنف رحمه الله في مقام إبداء الفرق بين الطلب الحقيقي والطلب الإنشائي عبر بالحمل الشائع الصناعي، فأفاد أن الطلب الحقيقي يكون طلبا بالحمل الشائع، بينما الطلب الإنشائي لا يكون بهذا الحمل، يعني بالحمل الشائع، لا يكون بالحمل الشائع طلبا مطلقا بل مقيد. نقف على توضيح هذا التعبير بالحمل الشائع الصناعي الذي عبر به الآخوند في مقام إبداء الفرق بين الطلب الحقيقي والإنشائي. أنتم تعلمون أن الطبيعة والماهية إن حملت على نفسها، بأن يقال مثلا الإنسان إنسان أو الطلب طلب، هذا القسم مما لا خلاف فيه بين الأعلام في أنه من الحمل الأول، ما كن يقاش لا من الرسولين ولا من الفلاسفة. وتارة أخرى تحمل الطبيعة على فرد من أفرادها ومصداق من مصادقها. كان المصداق مصداقا ذهنيا لها للطبيعة، كأن يقال مثلا الإنسان المتصور في الذهن إنسان، الإنسان الذهني إنسان، أم كان مصداقا خارجيا حقيقيا لها أي للطبيعة، كأن يقال زيد إنسان، كأن يقال مثلا الإنسان الخارجي إنسان، أم كان فردا مصداقا إنشائيا، أم مصداقا أو فردا إنشائيا، كأن يقال الملكية المنشأة ملكية، كأن يقال مثلا الطلب الإنشائي طلب، ونحوها من الأمثلة. الأمثلة تضرب ولا تقاس ولا يقاس عليها. نأتي الآن، المعروف والمشهور في كلمات القوم السابقين لصاحب الأسفار هو المعروف والمشهور في كلمات القوم المتقدمين على صدر المتألهين هو أن حمل الطبيعة على مصداقها، إن شئت قل حمل المفهوم على مصداقه، إن شئت قل حمل الماهية على فردها على مصداقها، أن حمل الطبيعة على مصداقها هو من نوع الحمل الشائع الصناعي. يعني ما دام الدائرة بين من؟ بين دائرة المفهوم والمصداق، الماهية وفردها، الطبيعة ومصداقها، فهو هذا الحمل مين؟ من نوع الحمل الشائع بلا فرق في ذلك بين المصداق الخارجي الحقيقي والمصداق الذهني أي الموجود ذهنا وبين المصداق الإنشائي الفرد الإنشائي. كان المصداق ذهنا، كان المصداق حقيقيا خارجيا، كان المصداق إنشائيا، حمل الطبيعة على مصداقها من نوع الحمل الشائع. أما على مشرب صاحب الأسفار وتبعه على ذلك الحكيم السبزواري رحمهم الله أن حمل أن الحمل الشائع الصناعي بمعناه الحقيقي مختص بخصوص حمل الماهية على مصداقها الخارجي، مختص بمن؟ بخصوص حمل المفهوم على فرده الخارجي الحقيقي الذي هو منبع الآثار المرغوبة والمطلوبة لدى أهل المحاورات اللي ترتب علي الآثار دون المصداق الذهني أو الإنشائي الذي لا خاصية له. هذا المفرد باعتبار كل منهما الذي لا خاصية له ولا أثر له حينئذ في الخارج، ذاك بس بالذهن وذاك إنما هو في عالم الإنشاء والجعل والاعتبار، كنفس الوجود لذلك وجود الذهني أو وجود الإنشائي لا خاصية له، يسمون المصداق لا أثر، المصداق الذي لا أثر ولا قيمة. فالحمل الشائع الصناعي مختص بخصوص حمل المفهوم على مصداقه الخارجي الحقيقي دون الموجود الذهني ودون الفرد الإنشائي. بناء على هذا المسلك يكون حمل المفهوم على غير فرده الخارجي، حمل المفهوم على غير فرده الخارجي من يكون من حمل المفهوم على مصداقه وليس هو حملا أوليا كما هو واضح، كما أنه ليس حملا شائعا صناعيا أيضا، بل يكون من حمل المفهوم على مصداقه. فحمل المفهوم على الفرد الإنشائي، فحمل المفهوم حمل الطبيعة حمل الماهية على الفرد الإنشائي ليس من الحمل الشائع الصناعي. ليش؟ لأنه ليس هو الفرد الخارجي، ليس هو الفرد الخارجي. والحمل الشائع بناء على هذا المشرب مختص بمن؟ مختص بخصوص حمل المفهوم على مصداقه وفرده الخارجي الحقيقي. المصنف صاحب الكفاية رحمه الله جرى على هذا المشرب فيما نحن فيه، جرى على هذا الاصطلاح فيما نحن فيه، فأفاد ما حاصله أن كلا من الطلب الحقيقي والطلب الإنشائي فرد للطلب، ماهية الطلب مفهوم الطلب له فردان له مصداقان حقيقة طلب حقيقي والطلب الإنشائي الفرق بينهما أن الطلب الحقيقي مما تطلق عليه كلمة طلب ماذا حقيقة تطلق فإن الطلب الحقيقي واقعا هو ماذا هو فرد من الطلب واقعا هو طلب وتحمل عليه كلمة طلب بالحمل الشائعي بلا قيد يعني مطلقا يحمل كلمة طلب تحمل على الطلب الحقيقي مطلقا لا مقيدا بقيد فيقال الطلب الحقيقي طلب لأن حملة مفهوم الطلب على منه على فرد الطلب الحقيقي على فرد الطلب الحقيقي الحاصل للنفس في أفق الشوق هو من الحمل الشائع حسب هذا الاصطلاح عنده حسب هذا الاصطلاح لأنه الحمل الشائع شنو حسب هذا الاصطلاح مختص بمن مختص بخصوص حمل المفهوم كن على من يحمل يحمل على فرد الحقيقي الخارجي اللي صاحب الأثر ذو الآثار لأن حمل مفهوم الطلب على فرد الطلب الحقيقي هو من الحمل الشائع حسب هذا الاصطلاح عنده أما الطلب الإنشائي يعني أما الفرد الفرد الإنشائي للطلب والعبارة ما صارت بعيدة عنكم وعليه فحمل المفهوم على الفرد الإنشائي العبارة قبل دقيقة ونصف تقريبا حمل المفهوم على الفرد الإنشائي ليس من الحمل الشائع لأنه ليس هو الفرد الخارجي الحقيقي خب أما الطلب الإنشائي فلا تحمل كلمة طلب بين قوسين يعني طلب بالحمل الشائعي على الفرد الإنشائي بلا قيد هذا بلا قيد من لا تحمل بالحمل الشائع بمن بلا قيد ومطلقا بل تحمل كلمة طلب عليه على منه على الطلب الإنشائي بقيد مع قيد الإنشائي بأن يقال الطلب الإنشائي طلب إنشائي لا طلب مطلق بل مقيد وبعبارة أوضح بعبارة آخر قد لا تكون أوضح وبعبارة أخرى أن مفهوم الطلب إذا حمل هذا العبارة الأخرى أيضا توضيح لما يقوله الآخون على يا مصطلح على ذلك الاصطلاح الذي عليه مسلك المتصدر المتألهين والحكيم السبزواري مو على مصطلح السابقين المتقدمين وبعبارة أخرى أن مفهوم الطلب إذا حمل بالحمل الشائع الصناعي فلا يحتاج إلى تقييده بشيء، فلا يحتاج تقييده بشيء. ليش؟ لأن الحمل الشائع الصناعي هو حمل الماهية، حمل المفهوم على فردها ذي الأثر في الخارج، والفرد الذي هو منبع الآثار في الخارج لماهية الطلب يا فرد هو الطلب الحقيقي، فلا يحتاج في مقام حمل الطلب، يعني حمل مفهوم الطلب عليه، لا يحتاج إلى تقييد الطلب بشيء، بل يقال الطلب الحقيقي ماذا؟ طلب، عفوا مطلقة، الطلب الحقيقي طلب، لأنه منحصر بمن؟ لأنه منحصر على هذا الاصطلاح، يعني حمل الشائعي، لأنه منحصر بمن؟ منحصر بالطلب الحقيقي، يعني بالفرد الحقيقي، فلا يحتاج إلى أن نقيد الطلب بشيء، بخلاف ما إذا أردنا حمل الطلب على الفرد على فرده الآخر الإنشائي، فلا بد وأن يذكر له ماذا؟ قيد الإنشائي حتى يعرف، بلي لا بد أن يذكر له قيد الإنشائي. لماذا؟ لأنه لا ينحصر، لأن الحمل الشائعي على هذا الاصطلاح لا ينحصر بمن؟ بفرده الإنشائي حتى يتعين. فإذا حملنا الطلب على فرده الآخر الإنشائي فلا بد من التقييد بقيد الإنشائي فارجة، وحيث أن له مصداقا آخر وهو الذهني فلا بد من تقييده في مقام الحامل بقيد الإنشاء حتى يعرف أي المفاديق مراد من هذا الحمل، يا حمل من هذا الحمل الذي ليس هو حملا أوليا ولا حملا شائعيا، بل هو من حمل الماهية على مصداقها. فإذا لا بد من تقييد الطلب عند الحمل على الطلب الإنشائي، عند حمله على فرده الإنشائي لا بد من تقييده بمن؟ بالإنشائي، حتى نعرف أي مصداق من مصاديق الطلب هو المراد حينئذ. هكذا فرق المصنف بين الطلب الحقيقي والإنشائي، وتفرقته هذا إنما هو على وفق ذلك الاصطلاح المتأخر لا وفق الاصطلاح المتقدم. فما في بعض الحواشي، مو في كلها، فما في بعض الحواشي من الإشكال عليه من أن تعبيره بالحمل الشائع مسامحة في التعبير، هذا ليس في محله بعد التعرف على أنه قد جرى على هذا الاصطلاح في تعبيره بالحن الشائع. ثم بعد اتضاح هذه النكات نأتي ونطرح سؤال البحث: هل أن لفظ الأمر عند الإطلاق، هل أن لفظ الأمر وضع لخصوص الطلب الإنشائي أو لخصوص الطلب الحقيقي أو لكل منهما أو للقدر الجامع بين الطلبين، أعني مطلق الطلب؟ وإن شئت فاجعل صياغة السؤال أن معنى الأمر هل هو الطلب الحقيقي؟ هل هو الطلب الإنشائي؟ أو كل منهما على سبيل الاشتراك اللفظي أو مطلق الطلب؟ الاحتمالات كما هي معلومة أربعة في المقام، إلا أن اثنين منها عندنا قائل بهما. الاحتمال الأول ما عليه المشهور وتبعهم على ذلك المصنف رحمه الله، من أن لفظ الأمر قد وضع لخصوص الطلب الإنشائي، وأن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر هو الطلب الإنشائي لا الطلب الحقيقي القائم بالنفس مجرد الميل الباطني. واستند المصنف في هذا المطلب علما إلى الظهور والمتفاهم العرفي، حيث قال: الظاهر أن الطلب الذي يكون معنى الأمر ليس هو الطلب الحقيقي بل الطلب الإنشائي. ومراده رحمه الله من المتفاهم العرفي دليلان، وهما التبادر وصحة السلب. التبادر وصحة السلب، يعني هذان مما استدل بهما على منه، على مدعى المصنف من أن لفظ الأمن قد وضع لخصوص الطلب الإنشائي. أما التبادر فبتقريب أن لفظ الأمر عند الإطلاق وعدم القرينة المتبادر منه إلى الذهن الطلب الإنشائي، هذه صغرى. كبرى: والتبادر آية الحقيقة النتيجة أن لفظ الأمر حقيقة في الطلب الإنشائي. العمدة في هذا الاستدلال بيان الصغرى. الصغرى إذا لم تكن واضحة فالكبرى ما كفى تتفوه بها. تقول التبادر آية الحقيقة، أثبت صغروية التبادر، صغروية أن المتبادر من لفظ الأمر عند الإطلاق الطلب الإنشائي. بيان الصغرى أنه إذا قيل في مقام الإخبار مو في مقام الإنشاء، إذا عرفنا في مقام الإخبار فحينئذ في مقام الإنشاء يصير بطريق أولى، أنه إذا قيل في مقام الإخبار أمر السيد عده بكذا، ما المتبادر إلى الذهن من كلمة أمر؟ من مادة أمره. هل المتبادر خصوص الطلب الحقيقي ومجرد الميل الباطني، مجرد الشوق المؤكد الحاصل في النفس، هذا المتبادر، أم أن المتبادر الطلب الإنشائي، إظهار وإبراز ما هو المكنون في النفس من الطلب، من الطلب الحقيقي، من الشوق المؤكد؟ لا شك في أن المتبادر هو الطلب الإنشائي. ليش؟ فإن وذلك، فإن كلمة بين قوسين آمارة ماذا تعني؟ فإن كلمة آمارة تعني أن المولى أظهر وأبرز في الخارج بمن؟ بما؟ بسبب مادة الأمر. وقلنا الأسباب متعددة، واحدة من الأسباب شنو قلنا؟ مادة الأمر. هو قال أمره، إيش كلمة أمره؟ تعني أن المولى أظهر وأبرز بسبب من الأسباب ما يريده، ما تعلق به طلبه وشوقه، فأراد من العبد استذاك الكذا، لو قول لو فعل، فأراد من العبد في الخارج قولا أو ماذا أو فعلا، أراده من العبد في الخارج، لا أن المولى مجرد ماذا؟ مجرد أنه عند شوق بأمر، عند طلب بشيء، ضام في نفسه، والحال لم ينشئه في الخارج حتى ماذا؟ حتى يقال عليه آمر، ويقال على العبد ماذا؟ ويقال على العبد مأمور، ويقال على ذلك الكذا ماذا يقال عليه؟ أنه مأمور به. وهكذا الحال في مقام الإنشائي. فلو قال المولى مروا أبناءكم بالصلاة، هل المتبادر إلى الذهن هذا المعنى مجرد الميل الباطني، مجرد أن تطلبوا ذلك قلبا صرفا، أم أن المتبادر من مروا أبناءكم بالصلاة ماذا؟ متبادر هذا المعنى أنه أظهروا ذلك التكليف وأمروهم بأن يصلوا حتى يتمرنوا، فإظهار إبراز من المولى هذا هو المتبادر، وهذا هو معنى الطلب الإنشائي. وبالجملة من تتبع موارد استعمال هذه المفردة، يعني مادة الأمر، من تتبع موارد استعمال هذه المفردة لحصلت القناعة لديه والإذعان بأن الأمر له ظهور في الطلب الإنشائي. الدليل الثاني صحة السلبي، نقرره إن شاء الله، نطبق الآن هذا المقدار. قال الظاهر الجهة الرابعة، أولا يتكلم حول ماذا؟ حول ما يرتبط بمادة الأمر، ثم بعد ذلك يصرف عنان الكلام إلى مبحث الطلب والإرادة. الظاهر استظهر، يعني الظاهر بحسب المتفاهم العرفي، ومراد من الظاهر هنا التبادر وصحة السلب. الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر ليس هو الطلب الحقيقي، لوضوح أنه لو أن المولى أراد شيئا وتعلق شوقه به وقام ذلك الشوق في نفسه وتركز عقيب الداعي، إلا أنه لم ينشئه، إلا أنه لم ينشئه، لم يبرزه بمبرز. يصح أن يقال عليه ماذا؟ يصح عليه يقال أنه لم يأمر بذلك الشيء، ما أمر بذلك الشيء. فمعنى الطلب اللي هو معنى الأمر ليس هو الطلب الحقيقي، يعني الكيفية القائمة بالنفس التي توجد بوجود سببها مجرد الميل الباطني، مجرد الشوق المؤكد الذي يكون استاذني الذي، وحتى اللي وراء الذي اللي وراء الطلب إنشائي بني انعاف مثلا بين خطين، باعتبار ماذا؟ باعتبار هو جاي يفرق بين الطلب الحقيقي والطلب الإنشائي. بالحمل الشائع ذاك يحمل شائعا وهذا لا يحمل شائعا. الذي يكون طلبا، الطلب الحقيقي فرد الحقيقي للمفهوم الطلب، بل طلب بالحمل الشائع الصناعي. على الاصطلاح هذا حمل المفهوم على فرده الخارجي مختص بمن؟ مختص بالحمل الشائع. هذا بل الطلب الإنشائي يرجع علما إلى ما نحن فيه درسنا، يعني أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر ليس هو الطلب الحقيقي، بل من هو؟ بل هو الطلب الإنشائي، التبادر، وثانيا صحة السلبي. زين، شنو معنى الطلب الإنشائي؟ الذي لا يكون بالحمل الشائع طلبا مطلقا، بل منه؟ بل مطلقا يعني غير مقيد، لا بل كن مقيد، بل طلبا مقيدا بقيد الإنشاء حتى يعرف أي المصادر مراد من هذا الحامل، سواء أنشئ ذلك الطلب بصيغة افعل أو بمادة الطلب أطلب منك أو بمادة الآمر آمرك بكذا أو بغيرها من هذه الأسباب التي ذكرتها لكم. ولو أبيت، هذا الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني في المسألة الذي له قائل.